قال هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ نرجو منكم التفصيل عنه ولكم من الله بذي الأجر إن شاء الله. قد أمنا عملكم خالص. أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بهذه بالواقع، وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارة أدبية مناسبة. وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة، مذاهب المتصوفة للقائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، يعني يفهم منه، ما نقول أنه ظاهر بين لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر توحيد، أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عند عكس في فهم هذا، فالرب عنده هو المستحق للعبادة والإله عنده هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه يتبع أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. من ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ذكر فيها أشياء، منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء التي والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره، يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا، فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمثالة التكفير في اعتقادي أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال، مثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إذا كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر ولم تؤله ذلك. فهو في هذه المسألة جعل طاعة الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي خلت في مسألة الحكم بما عندنا الله وفي مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين. هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يلزم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. أيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف، ذكر أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي، هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه. لما؟ قال لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم، أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام. وعلى لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام بيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية. وتعميمه في بلاد المسلمين دور جاهلية هذا لا شك أن فيه تعدي، يعني جميعا على حد تعبيره. أيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا قسم الفقه إلى قسمين، القسم الأول فقه الأوراق والقسم الثاني فقه الواقع، فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد بفقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد فقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العام. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لا بد فيه من مجتمع يطبقه، فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج للعناية به كما تتوجه يعني الدراسات نحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك. له آراء كثيرة مخالفة، إذا تأملت هذا الذي ذكر فطالب العلم الذي يحرص على العلم النافع إنما يطالع كتب السلف، يطالع كتب التي تفيد العلم المنقص صافي، أما الكتب المشتملة على باطل المشتملة على تحريفات، المشتملة على آراء شخصية ليس عليها أدلة ظاهرة من القرآن والسنة، لا يوافق علماء أهل السنة والجماعة عليها، فإن قراءة طالب العلم خاصة المبتدئ فيها إنها قد تسبب توقع في قلبه شبهة، والحريص على دينه لا يوقع ولا يسعى في أن يوقع نفسه وقلبه في شبهة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يدلنا عليه. وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين. قال: هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ نرجو منكم التفصيل عنه ولكم من الله جزيل الأجر إن شاء الله. قم أمنا عملكم خالص. أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بهذه بالواقع، وهذا مما يدركه القارئ له الأول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارة أدبية مناسبة. وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة، مذاهب المتصوفة للقائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، يعني يفهم منه، ما نقول أنه ظاهر بين لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر توحيد، أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عند عكس في فهم هذا، فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه يتبع أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. من ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فذكر فيها أشياء، منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء التي والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول: أولئك الذين يشرعون لنساء للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره. يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمثلا في التكفير في اعتقادي أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال، مثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إذا كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف إيمانها، فإذا اجتهدت ليس هذا بكفر ولم تؤله ذلك. فهو في هذه المسألة جعل طاعة الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي خلت في مسألة الحكم بما عنده الله وفي مسألة الطاعة طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب صيغة القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين. هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يلزم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. أيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف ذكر أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي، هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. لهذا معنى كلامه. لما؟ قال لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم، أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام. وهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام بيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية. وتعميمه في البلاد المسلمين دور جاهلية هذا لا شك أن فيه تعدي، يعني جميعا على حد تعبيره. أيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا قسم الفقه إلى قسمين، القسم الأول فقه الأوراق والقسم الثاني فقه الواقع، فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد بفقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد بفقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العام. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لا بد فيه من مجتمع يطبقه، فإذا لم يوجد هذا المجتمع الذي يطبقه ف فإننا لا نحتاج للعناية به كما تتوجه يعني الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك. له آراء كثيرة مخالفة. إذا تأملت هذا الذي ذكر، فطالب العلم الذي يحرص على العلم النافع إنما يطالع كتب السلف، يطالع كتب التي تفيدها العلم المنقص صافي. أما الكتب المشتملة على باطل، المشتملة على تحريفات، المشتملة على آراء شخصية ليس عليها أدلة ظاهرة من القرآن والسنة لا يوافق علماء أهل السنة والجماعة عليها، فإن قراءة طالب العلم خاصة المبتدئ فيها أنها قد تسبب توقع في قلبه شبهة، والحريص على دينه لا يوقع ولا يسعى في أن يوقع نفسه وقلبه في شبهة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يدلنا عليه. وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين.